بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة غسل الجنابة، وهو الحدث الأكبر. وصفة غسل الجمعة كصفة غسل الجنابة كما في حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وهو النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، مشهور بالفقه، وفي طبقتهم من يسمى بيحيى كثير. قال: أخبرنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة هو ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، وعقد عليها وهي بنت ست، ودخل وبنى بها وهي بنت تسع، وكانت أعلم نساء الصحابة، وكنيتها أم عبد الله، ولا عبد الله لها، ليس لها ولد. فيه لا بأس أن يتكنى من لم يولد له. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وبعد غسل فرجه جاء في حديث ميمونة أنه ضرب بيديه الأرض، أي في التراب، أو أن الإنسان يغسل يديه بالصابون بعد غسله لفرجه، والأولى أن يغسل فرجه بالصابون وكذلك يديه بعد ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى لا يمس فرجه مرة أخرى. وثبت عن ابن عمر أنه كان إذا مس فرجه أثناء الغسل توضأ، أي عاد الوضوء. لأن من نواقض الوضوء مس الفرج. قالت: ثم يأخذ الماء، أي بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، الشعر والشعر لغتان بإسكان العين وفتحها، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، أي يخلل بأصابعه أصول شعره حتى يصل الماء إلى البشرة، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ومرت بنا عدة أحاديث في صحيح البخاري أنه حفن على رأسه ثلاث حفنات، عدة أحاديث، منها حديث جبير بن مطعم، هذا بعد وضوئه، وضوءك وضوئه للصلاة، ثم أفاض على سائر جسده، أي الماء. والأولى أن يبتدئ بالجهة اليمنى من بدنه ثم اليسرى، عملا بحديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، وفي رواية يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وزيادة غسل الرجلين في هذا الحديث فيها شذوذ، وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني وزهير بن حرب، قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير، كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا وكيع وهو ابن جراح بن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وهذه إشارات من الإمام مسلم على أن تلك الزيادة غير محفوظة، أي تفرد بها أبو معاوية عن هشام. وقد تكلم عليها جماعة هذه الزيادة في حديث عائشة، وأما في حديث ميمونة فثابت أنه أخر، أنه توضأ وضوءه للصلاة عدا الرجلين فأخرهما إلى بعد فراغه من غسله فغسلهما. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن هشام وهو ابن عروة قال: أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وهذه الصفة المذكورة في حديث عائشة في غسل الجنابة هي صفة كمال، وهناك صفة جواز وإجزاء، وهو أن يعمم الإنسان بدنه بالماء أو أن ينغمس في الماء مع النية، فهذه الصفة جائزة، وهذه الصفة هي الصفة المستحبة وصفة الكمال هي هذه. ويذكرون لغسل الجنابة ركنين: الأول النية أن يقصد به رفع الحدث الأكبر، الثاني تعميم سائر الجسد بالماء. وجاء في حديث عائشة في خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتوضأ بعد الغسل، أي بعد الغسل الواجب كغسل الجنابة، لأن الحدث الأصغر يندرج تحت الأكبر. بقي إن اغتسل الإنسان غسل الجنابة الصفة الجائزة، أي بأن عمم بدنه بالماء ولم يقدم بين يدي غسله وضوءا، فهل يجزئه ذلك عن الوضوء؟ يجزئه لظاهر حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل، قال أهل العلم أي بعد الغسل الواجب. أما الأغسال المستحبة، ومنهم من يدخل المستحبة، وأما الأغسال التي يراد بها التبرد أو التنظف أو الأغسال المستحبة، على قول بعض أهل العلم أنه لا يجزئه عن الوضوء، لا يجزئ هذا الغسل عن الوضوء، بل لا بد من وضوء بعده. قال الإمام النووي رحمه الله شارحا حديث عائشة، قال أصحابنا كمال وما يؤخذ منه كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله، ثم يدخل أي ما في ذلك الرجلين، ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ويتعهد معاطف بدنه كالإبطين. وجاء الثلاث الحثيات على رأسه وداخل الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، والسرة هذا مع الغسل، وما بين الإليتين هذا عند أن يغسل الفرج، هذا هو الأفضل قبوله ودبره، وأصابع الرجلين، وإن أعاد غسل الفرجين يعيد الوضوء. قال وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن الإبط، في لا سيما في حق السمين، وعكن البطن وغير ذلك، فيوصل الماء إلى جميع ذلك، لأنه يشترط أن يعمم سائر جسده بالماء، لا يبقي شيئا من البدن لا يصله الماء. ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد، يعني هذه الأشياء التي ذكرها، ثم يفيض على رأسه ثلاث، ثم يفيض الماء على سلة، ثم يفيض الماء ويتعاهد، وقال فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه، وإن كان يغتسل في نهر أو بركة إن غمس فيها ثلاث مرات، ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعير الكثيفة والخفية، أي يوصل إليه الماء، ويعمم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته، منابت الشعر. والمستحب أن يبدأ بميمنه وأعالي بطنه، وأن يكون مستقبل القبلة، هذا يحتاج إلى برهان، يستقبل القبلة أثناء الغسل، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني بعد فراغه من التطهر من الوضوء والاغتسال، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه، أي أنه لرفع الحدث الأكبر، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء. ومن شروطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، ولا زالها أثناء الغسل. وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة، وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، أي يغسل الفرج قبله ودوره بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده، والله أعلم، أي حتى لا يمس ذكره. وإذا استنجى بنية الوضوء لأنه يستحب قبل الغسل ثم أفاض وجرى الماء على بدنه كان كافيا. قال: هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة، ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، ومن سواهما يقول هو سنة ولو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل. ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، والصحيح أنه مستحب، ومن سواه يقولون هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله، واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا، وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، قبل الغسل موافقة للسنة. وإن لم يغتسل وإن لم يتوضأ قبل ذلك توضأ بعد ذلك، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم. قرأنا حديثا واحدا عن عائشة في صفة غسل الجنابة. يستحب لظاهر حديث عائشة، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهره وفي شأنه كله، يستحب التيمم في الوضوء، وقد نقل الاتفاق على ذلك، وهكذا أيضا في الغسل.